الجامعة الافتراضية السورية، كتاب القانون المدني رقم 6، لمؤلفه الدكتور محمد عمار تركمانيا غزال. هذا التسجيل يتضمن الوحدة التعليمية 13 والوحدة التعليمية 14. الوحدة التعليمية 13 بعنوان انقضاء الرهن العقاري، تقدمت مبادرة ضوء بصوت علي محمد زعتر. تتضمن هذه الوحدة كلا من انقضاء التأمين بطريقة تبعية، انقضاء التأمين العقاري بطريقة أصلية، ترقين التأمين العقاري، وتمارين. والوحدة التعليمية 14 بعنوان التأمين المؤجل، تتضمن هذه الوحدة شروط وإجراءات التأمين المؤجل وتمارين، أي يغطي هذا التسجيل الصفحات من 181 وحتى 191. الوحدة التعليمية 13، انقضاء الرهن العقاري. الملخص: التأمين المؤجل هو تأمين عقاري رضائي يعقد لضمان ديون ناتجة عن قرض أو فتح اعتماد مصرفي لأجل قصير لا يتعدى مدة 90 يوماً، ويمكن الاتفاق على أن ينتج هذا التأمين آثاره القانونية ويأخذ مرتبته دون اتباع القواعد والأصول المتعلقة بالقيد في السجل العقاري خلال المهلة المتفق عليها، فيظل الدائن صاحب التأمين محتفظا بكل حقوقه دون أن يكون هذا التأمين مقيدا بصورة نهائية في السجل العقاري، بشرط إتمام الإجراءات المنصوص عنها في المادتين رقم 1091 و1092 مدني. وتقضي هذه الشروط أن يحرر سند التأمين بالشكل المعتاد وتسلم صورته الأصلية أو نسخة عنه مع سند الملكية إلى الدائن المؤمن له. يودع الدائن هذين المستندين لدى أمانة السجل العقاري، ويحظر على رئيس المكتب العقاري خطيا قبول أي طلب تسجيل يتناول العقار المؤمن عليه والذي من شأنه الإضرار بحقوقه الناتجة عن التأمين، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 90 يوما. نصت المادة رقم 1100 مدني على أنه بين قوسين ينقضي التأمين بالترقين الذي يحصل بإحدى الصورتين التاليتين: أولا بانقضاء الالتزام الذي يكون التأمين ضامنا له، ثانيا بتنازل الدائن عن حقه. تم إغلاق القوسين. فالترقين إذن هو الذي يزيل التأمين إما برجوع الدائن عن حقه فينقضي التأمين بطريقة أصلية، أو بزوال الالتزام المضمون فينقضي التأمين تبعا لذلك بصورة تبعية. انقضاء التأمين بطريقة تبعية: رأينا أن الرهن بكافة أنواعه ذو صفة تبعية، فهو حق تابع يتبع في وجوده الالتزام المضمون فيتعلق به تعلق الفرع بالأصل، فإذا انقضى الأصل بين قوسين الالتزام المضمون انقضى حتما تبعا له الفرع بين قوسين الرهن، وإذا عاد الالتزام المضمون لأي سبب كان كما لو تقرر بطلان سبب الانقضاء عاد تبعا له التأمين. فإذا كان قد حصل ترقين قيد التأمين قبل عودة الالتزام إلى الوجود فإنه ينبغي تقديم طلب من الدائن لإجراء القيد مجددا، ويتم قيد التأمين بمفعول رجعي بمعنى أن التأمين يعود وكأنه لم يرقن، مع مراعاة عدم الإضرار بالحقوق التي اكتسبها الغير بحسن نية على العقار المثقل بالتأمين في الفترة الواقعة ما بين ترقين القيد وإعادة قيده. أما إذا كان الغير الذي اكتسب حقا في هذه الفترة على العقار يعلم بوجود عيب في سبب الانقضاء يؤدي إلى بطلانه، فإنه لن يستطيع أن يتذرع بالقيد الذي أجراه على العقار في مواجهة الدائن صاحب التأمين لأنه سيء النية. والأسباب التي تؤدي إلى انقضاء التأمين العقاري بصورة تبعية هي ذاتها التي تؤدي إلى انقضاء الالتزام المضمون المنصوص عنها في المواد من 322 إلى 385 مدني، وهي إما الوفاء أو ما يعادل الوفاء بين قوسين كالوفاء بمقابل والتجديد والإنابة والمقاصة، أو الانقضاء دون الوفاء بين قوسين كالإبراء واستحالة التنفيذ والتقادم المسقط. وقد سبق الكلام عند انقضاء الرهن بصورة تبعية لدى بحثنا في انقضاء الرهن الحيازي، وما أوردناه من أحكام ينطبق هنا فلا داعي لتكرارها هنا. غير أن الرهن التأميني يثير إشكالية في موضوع التقادم المسقط، فقد علمنا أن من فوائد القيود العقارية هو عدم إمكانية سقوط الحقوق المقيدة فيها بالتقادم، على اعتبار أن هذه القيود معدة أصلاً لإطلاع الغير عليها. فلا يستقيم الحديث عن حسن نية طالب اكتساب الحق، فكون القيود معدة لإطلاع الغير يعتبر قرنية قانونية على علم الكافة بها، وهي قرنية غير قابلة لإثبات العكس. وقد نصت المادة رقم 925 مدني على أنه بين قوسين لا يسري التقادم على الحقوق المقيدة في السجل العقاري أو التي هي تحت إدارة أملاك الدولة. تم إغلاق القوسين. ومعلوم أنه عند إجراء قيد التأمين يذكر الدين المضمون بكافة تفاصيله، فهل يتمتع هذا الدين بالحماية من التقادم المنصوص عنها في المادة رقم 925؟ اختلفت آراء واجتهادات محكمة النقض لدينا حول هذه المسألة، إلى أن تم دعوة الهيئة العامة لمحكمة النقض السورية لتحديد اجتهاد ثابت وواضح حول هذا الموضوع. ففي البدء اعتبرت محكمة النقض أن الحقوق المعينة المسجلة لا يمكن أن تزول بإهمال استعمالها، مما يستبعد معه سريان التقادم عليها، فلا يعتبر التقادم عاملا من عوامل انقضاء الالتزام الأصلي الذي وضع العقار ضمانا له، لأن ترقين التأمين بانقضاء الالتزام الأصلي لا يكون إلا في حالات الوفاء بالدين أو باستبداله أو بالمقاصة أو باتحاد الذمة أو الإبراء أو بفسخ وبطلان الالتزام المضمون. ثم كررت محكمة النقض اجتهادها الرافض لسقوط التأمين تبعا للدين بالتقادم، مكرسة اجتهادها القائم على استبعاد سريان التقادم على الالتزام المضمون بالتأمين، على أساس أن الحقوق المسجلة في السجلات العقارية لا تنقضي بالتقادم. ثم عدلت محكمة النقض عن هذا الرأي، وتم دعوة الهيئة العامة لمحكمة النقض لتحديد موقفها، فاعتبرت أن حق التأمين يسقط تبعا لسقوط الدين المضمون بالتقادم باعتباره حقا تابعا يسقط بسقوط الأصل. وقد استندت الهيئة العامة في اجتهادها هذا إلى الصفة التبعية للتأمين، معتبرة أن من شأن هذه الصفة أن تجعل التأمين تابعا في الحكم للالتزام الأصلي يدور في فلكه وجودا أو عدما، كما استندت إلى الفقرة الأولى من المادة رقم 1100 مدني، والتي نصت على أن التأمين ينقضي بانقضاء الالتزام، معتبرة أن هذا الرأي يتفق مع القواعد العامة التي لا تسوغ قيام الفرع عند انعدام الأصل، كما ينسجم مع قواعد الفقه الإسلامي القاضية بأن التابع تابع ولا يفرد بالحكم، وإذا سقط الأصل سقط الفرع. فإقرار هذا المنطلق يستتبع انقضاء التأمين التابع في كل مرة ينقضي فيه الالتزام الأصلي عملا بالمادة رقم 1100، وحيث أن الدين الأصلي معرض للسقوط بالتقادم عند إهمال المطالبة به، فإن الانقضاء لهذا السبب يستتبع سقوط التأمين بصورة تبعية، إذ لا يتصور بقاء الحق التبعي الضامن بعد سقوط الأصل المضمون. أما فيما يتعلق بنص المادة رقم 925 مدني، القاضية بعدم سريان التقادم على الحقوق المقيدة في السجل العقاري، فإنه لا يعد تقرير قاعدة عامة لصيانة الحقوق العينية المسجلة في السجل العقاري، بحيث لا تتعرض للسقوط عند إهمال استعمالها. فإذا أعطينا لهذا النص مفهوما شاملا، فإنه يتعارض مع نص المادة رقم 1100 مدني، مما يعني وجوب البحث عن نية المشرع لإزالة هذا التعارض في ظاهر النص. وعلى ذلك يقتصر أثر تطبيق المادة رقم 925 مدني على حالة سقوط التأمين بصورة أصلية، فلا يسقط التأمين بالتقادم بصورة أصلية، إذ يبقى قائما وحافظا لرتبته وصحته إلى أن يتم ترقينه رقم 1076 مدني. أما إذا سقط الالتزام المضمون، فإن الفقرة الأولى من المادة رقم 1100 مدني توجب بصورة صحيحة انقضاء حق التأمين التابع له. وعلى ذلك فإننا نرى أن الاجتهاد السابق القاضي بعدم سقوط الدين بالتقادم نظرا لتسجيله في السجل العقاري بصورة تصونه عن السقوط بالتقادم هو اجتهاد غير سديد، لأنه يؤدي إلى الخلط بين الحق الشخصي المضمون وبين الحق العيني الضامن، لأن عقد التأمين هو عقد رضائي، وإذا كان لا ينتج آثاره قبل التسجيل فإنه لا شيء يحول دون المداعاة بشأن تسجيله وتثبيته بحكم قضائي، فلا يبقى مجال للقول بأنه لا يتصور وجوده بصورة مستقلة قبل تسجيله. وقد استقر الاجتهاد على ذلك، فحكمت محكمة النقض على أن التأمين العقاري هو حق تابع لأصل الحق، فلا يفرد بالحكم وفق ما استقر عليه الاجتهاد، فتقادم محل التأمين يمتد إلى التأمين نفسه. ونشير إلى أن ما انتهت إليه محكمة النقض ينسجم مع ما هو مستقر عليه الفقه والاجتهاد في فرنسا ومصر وسوريا ولبنان. ونخلص من كل ما سبق إلى أن التأمين العقاري لا ينقضي استقلالا بالتقادم، غير أنه ينقضي تبعا لانقضاء الالتزام المضمون بالتقادم، لأن الالتزام المضمون إنما هو حق شخصي، وبالتالي يحق للمدين المؤمن طلب ترقين قيد التأمين عند عدم المطالبة بالدين وسقوطه بالتقادم عملا بالفقرة الأولى من المادة رقم 1100. انقضاء التأمين العقاري بطريقة أصلية. خلافا لانقضاء التأمين بصورة تبعية، حيث ينقضي التأمين بالالتزام المضمون، فمن الممكن أن ينقضي التأمين الضامن مع بقاء الالتزام، ولكن يصبح التزاما غير مضمون، وهذه حالة انقضاء التأمين بصورة أصلية، أي انقضاءه استقلالا عن الدين الذي يصبح دينا عاديا. وقد ينقضي التأمين بمحض إرادة الدائن صاحب التأمين، إذ أن عقد التأمين بالنسبة له هو عقد غير لازم، فيستطيع العدول عنه والنزول عن حقه في التأمين ولو دون موافقة المدين، لأنه إنما يتنازل عن محض حقه. وإلى ذلك أشارت الفقرة الثانية من المادة رقم 1100، وهنا ينقضي التأمين ولكن يبقى الدين موجودا من غير ضمان سوى الضمان العام. ففكرة عدم اللزوم من جهة المرتهن تجد مصدرها في الفقه الإسلامي، أما الفقه الفرنسي فيبرر عدم اشتراط موافقة المدين لصحة النزول بأن التأمين العقاري حق عيني، وبالتالي يمكن لصاحب هذا الحق قطع العلاقة القانونية بالمال المرهون بإرادته المنفردة. ولم تشترط المادة رقم 1100 مدني سوري أن يكون التنازل صريحا، مما يعني أنه من الممكن أن يكون التنازل ضمنيا يستنتج من تصرفات الدائن، على أن لا تدع تلك التصرفات مجالا للشك بنية الدائن بالنزول عن الرهن، فإذا احتملت تلك التصرفات أكثر من معنى تعذر تفسيرها على أنها نزول عن التأمين، فالموافقة مثلا على الصلح الاحتياطي يفيد نزول الدائن صاحب التأمين، ولا يشترط التنازل عن كامل حقه في التأمين، إذ يمكن للدائن قصر نطاق التأمين على جزء من العقار، وغالبا ما يحصل ذلك عندما يكون التأمين واقعا على عدة عقارات، فيوافق الدائن على قصر نطاق تأمينه على بعضها دون البعض الآخر، فيكون التنازل هنا جزئيا بحيث يتحرر العقار المتنازل عن الحق الوارد عليه من التأمين الذي كان يثقله، فيصح بالتالي التنازل الجزئي عن التأمين العقاري. والتنازل عن التأمين يفيد حكما التنازل عن حق التتبع، لأن التنازل إنما هو في الواقع تنازل عن حقه في الأفضلية، وكنا قد رأينا أن حق التتبع إنما هو آلية ضرورية لإمكان ممارسة حق الأفضلية في مواجهة حائز العقار. فإذا انقضى الهدف الأساسي وهو حق الأفضلية، لم يبقى من داعي لإبقاء الآلية المؤدية إلى ممارسة هذا الهدف، فينقضي تبعا لها حق التتبع، غير أنه يمكن التنازل عن حق التتبع بمفرده دون حق الأفضلية فلا ينقضي التأمين. ويحصل ذلك عندما يتنازل الدائن عن حقه في تتبع العقار لمصلحة الغير لحائز له، مع الاحتفاظ بحق الأفضلية، وذلك تسهيلا لبيع هذا العقار، ويؤدي ذلك إلى عدم إمكانية الدائن أن ينفذ على العقار المؤمن عليه وهو في يد الغير المتنازل له، إنما يظل التأمين منتجا لمفاعله تجاه بقية الدائنين، بحيث إذا بيع هذا العقار بالمزاد العلني يشترك الدائن المؤمن له في عملية توزيع ثمنه ويستوفي منه دينه المضمون بالأفضلية حسب مرتبته. كما قد ينقضي التأمين العقاري استقلالا بالهلاك الكلي للعقار الجاري عليه التأمين، وقد يحصل ذلك بفعل الطبيعة كتغيير النهر لمجراه بشكل يزيل العقار محل التأمين من الوجود. أما إذا كان الهلاك جزئيا فالجزء المتبقي يبقى ضامنا لكل الدين تطبيقا لمبدأ عدم تجزئة الرهن. أما إذا كان التأمين مثقلا للحقوق العينية العقارية التي يجوز إجراء التأمين عليها كحق الانتفاع مثلا، فإن التأمين ينقضي بانقضاء الحق العيني كما لو مات المنتفع مثلا. وإذا تمخض الهلاك عن بدل حل البدل محل العقار في تحمل التأمين، ومن هذا القبيل الاستملاك للمنفعة العامة، فيحل التعويض الممنوح محل العقار المستملك، وهنا لا يمكن الحديث عن انقضاء التأمين استقلالا، وإنما أرى أننا أمام حالة انتقال التأمين من محل إلى آخر، فانتقل من العقار إلى بدله، إذ يبقى للدائن أن يستوفي حقه من الثمن بالأفضلية، فبقاء حق الأفضلية يتنافى مع انقضاء التأمين، ولا يمكن الحديث عن انقضاء التأمين في هذه الحالة إلا من جهة كون التأمين حق عيني عقاري لا يرد إلا على عقار، فإذا هلك العقار الجاري عليه التأمين انقضى وعاء التأمين، أما الحق العيني فلا ينقضي لأنه يمارس على البدل النقدي الذي هو الترجمة الحقيقية للقيمة المالية للعقار والتي يعول عليها الدائن حتى ولو لم يهلك العقار. ترقين التأمين العقاري. نصت المادة رقم 1076 مدني على أن بين قوسين كل تأمين مسجل بصورة قانونية يحتفظ برتبته وصحته دون ما حاجة إلى معاملة جديدة إلى أن يقيد في نفس السجل بصورة قانونية عقد الإبراء، تم إغلاق القوسين. كما نصت المادة رقم 1100 على أن التأمين ينقضي بالترقين. يتم ترقين القيود برضاء الطرفين الحائزين على الصفة اللازمة لذلك أو بموجب حكم مكتسب قوة القضية المقضية. المادة رقم 1101 مدني فقرة رقم 1، وبموجب هذا النص فإن الترقين يحصل باتفاق الطرفين، فإذا ما قامت أسباب تستدعي الترقين وامتنع الدائن عن ذلك أمكن للمدين اللجوء إلى القضاء لاستصدار حكم بترقين القيد، فيكون الترقين هنا قضائيا. ويمكن ترقين القيد بدون رضاء الدائن إذا أودع مبلغ الدين بعد عرضه حقيقة على الدائن ورفضه قبوله حسب المادة رقم 1101 مدني الفقرة الثانية. ونص هذه الفقرة يتضمن إجراء لبراءة ذمة المدين الذي تعهد بأداء الدين، فإذا امتنع الدائن عن قبوله كان من مصلحة المدين إيداع مبلغ الدين بعد عرضه عرضا فعليا يبرئ ذمة المدين ويقوم تجاهه مقام الدفع إذا كان العرض قد جرى بوجه صحيح، ويكون الدين المودع بهذه الصورة بعهدة الدائن ومسؤوليته. وقد نصت المادة رقم 1102 مدني على عدة شروط لكي يكون العرض حقيقيا ومنتجا أثره في ترقين قيد التأمين، وهي: أولا أن يكون العرض قد جرى على الشخص المسجل باسمه التأمين. ثانيا أن يكون العرض مشتملا على مجموع الالتزام المترتب والأقساط الدورية والفوائد المستحقة والنفقات المقررة وعند الاقتضاء التعويضات المشروطة. ثالثا أن تكون الشروط المعينة قد تحققت. رابعا أن يجري العرض في المكان المتفق عليه للوفاء، وإذا لم يكن اتفاق خاص على محل الدفع ففي الموطن المختار لتنفيذ العقد. وعندما يتم الإيداع يحرر محضر به وبنوع النقود المعروضة حسب المادة رقم 1103 مدني، ويضم المحضر المحرر إلى طلب ترقين، فيقوم رئيس المكتب المكلف في معاملات التسجيل بإبلاغ صورة عن المحضر إلى الدائن مع أذاله باستلام الشيء المودع حسب المادة رقم 1104 مدني، ويكون التبليغ صحيحا إذا جرى في الموطن المختار لتنفيذ العقد، فإذا لم يكن هنالك اتفاق خاص جرى التبليغ في مركز المكتب العقاري حسب المادة رقم 1105 مدني. بعد أن يطلع الموظف المكلف مسك السجل العقاري على محضر الإيداع ويتحقق من أن المبالغ الموضوعة معادلة للمبالغ المستحقة المذكورة في عقد التأمين، يقوم بإبلاغ الدائن الإيداع الذي أجراه المدين وفقا للقواعد المعينة في قانون أصول المحاكمات. وإذا لم يعترض الدائن بالتجائه إلى المحاكم في المواعيد القانونية يرقن الموظف قيد التأمين. أما إذا كان القيد يتضمن شروطا أو بنودا خاصة لا يمكن ثبوت تنفيذها بصورة صحيحة وقانونية إلا بواسطة القضاء، فلا يجري الترقين إلا بعد الاطلاع على الحكم القضائي المثبت تنفيذ الشروط أو البنود المذكورة حسب المادة رقم 1106 مدني. أما بالنسبة لتعادل المبالغ المودعة مع مبلغ الدين المقيد في السجلات فإنه يعتبر صحيحا عندما يكون المبلغ المدفوع بالنقد القانوني يساوي قيمة المبالغ المشروطة بسعر يوم الوفاء حسب المادة رقم 1107 مدني. التمارين. أشر إلى الجواب الصحيح مما يلي: التأمين المؤجل هو رقم 1 تأمين قانوني، رقم 2 يقع على العقار والمنقول، رقم 3 يعقد لضمان أي التزام، رقم 4 غير محدد المدة، رقم 5 تأمين عقاري رضائي يعقد لضمان ديون ناتجة عن قرض لأجل لا يتعدى 90 يوما. الجواب الصحيح رقم 5. نهاية الوحدة التعليمية 13. الوحدة التعليمية 14. التأمين المؤجل. نصت المادة رقم 1090 مدني على أنه بين قوسين: إذا عقد فرض أو فتح اعتماد لأجل قصير يجوز تأجيل شهر التأمين الرضائي العائد لذلك أو قيده في الصحيفة العقارية لمدة لا تتجاوز 90 يوما بدون أن يتعرض الدائن من جراء هذا التسجيل لفقدان الرتبة التي له بل يحتفظ بها له بشرط أن يتقيد بالأحكام التالية. تم إغلاق القوسين. يتبين من النص أن التأمين المؤجل هو تأمين عقاري رضائي يعقد لضمان ديون ناتجة عن قرض أو فتح اعتماد مصرفي لأجل قصير لا يتعدى مدة 90 يوما، ويمكن الاتفاق على أن ينتج هذا التأمين آثاره القانونية ويأخذ مرتبته دون اتباع القواعد والأصول المتعلقة بالقيد في السجل العقاري التي ذكرناها آنفا من خلال المهلة المتفق عليها، فيظل الدائن صاحب التأمين محتفظا بكل حقوقه دون أن يكون هذا التأمين مقيدا بصورة نهائية في السجل العقاري بشرط إتمام الإجراءات المنصوص عنها في المادتين رقم 1091 و1092 اللتين سنأتي على ذكرهما. وقد أخذ المشرع السوري أحكام هذا التأمين من المادة رقم 140 من قانون الملكية العقارية رقم 3339 لعام 1930 والمقتبسة بدورها عن المشرع في جنوب إفريقيا. وهذا التأمين أغنى عن ممارسة العادة المتبعة قديما بتسليم سند الملكية للدائن لقاء الدين الذي يحرم المدين من التصرف بملكه ما دام أنه لم يدفع الدين ولم يسترجع سند ملكيته. فالتأمين العقاري المؤجل يرتبط بالتزامات مصرفية كما لو فتح أحد المصارف اعتمادا لمصلحة أحد الأشخاص سواء أكان هذا الاعتماد عاديا أم مقرونا بحساب جار، فإن فتح مثل هذه الاعتمادات يكون عادة لمواعيد قصيرة لا يمكن معها إجراءات معاملات تسجيل بشأنها، لأن اشتراط التسجيل بحسب القواعد العامة معرقل لها، ولهذا أجاز القانون في المواد رقم 1090 و1091 و1092 إقرار تأمين استثنائي مؤقت يبقى أثره محصورا في مدة 90 يوما يضمن فيها للمصارف حقها في التقدم على الدائنين الآخرين ضمن شروط وإجراءات محددة في المادتين رقم 1091 و1092 مدني. شروط وإجراءات التأمين المؤجل: يحرر سند التأمين بالشكل المعتاد وتسلم صورته الأصلية أو نسخة عنه مع سند الملكية إلى الدائن المؤمن له، يودع الدائن هذين المستندين لدى أمانة السجل العقاري، ويحضر على رئيس المكتب العقاري خطياً قبول أي طلب تسجيل يتناول العقار المؤمن عليه والذي من شأنه الإضرار بحقوقه الناتجة عن التأمين، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 90 يوماً. إن هذا الإيداع الذي يعتبر في أثناء المدة المذكورة بمثابة اعتراض يجري قيده في السجل اليومي كما يشار إليه بقيد مؤقت في الصحيفة العقارية وبصورة استثنائية، لا يدون هذا القيد في سند الملكية المحفوظ بالمكتب العقاري خلال مدة 90 يوما المذكورة حسب المادة رقم 1091 مدني. إذا قدم طلب قيد جديد على الصحيفة العقارية المخصصة للعقار المؤمن عليه أثناء المدة المذكورة، يعمد أمين السجل العقاري أولا إلى قيد التأمين المؤجل قيدا قانونيا وبشكل نهائي وحسب الأصول، ويعطي هذا التأمين مرتبته من تاريخ إيداع المعاملة بمثابة الاعتراض، وبعد ذلك يسجل طلب القيد الآخر الذي يأخذ مرتبته بعد مرتبة التأمين المذكور، ولا يكون لهذا التأمين المؤجل أثر إلا خلال مدة أقصاها 90 يوما من تاريخ الإيداع. بعد انقضاء هذه المدة دون أن يقدم طلب قيد على العقار المؤمن عليه، يواجه الدائن المؤمن له أحد الاحتمالين: إما أن يقوم المدين بإيفاء كامل الدين المضمون أو يزول الدين بأحد أسباب الانقضاء العامة، عندها يطلب الدائن من أمانة السجل العقاري تسليمه المستندات التي أودعها لديها وترقين القيد المؤقت، وإما ألا يتم الوفاء بكامل الدين المضمون فعندها يتقدم الدائن بطلب تسجيل هذا التأمين بشكل نهائي وحسب الأصول، فيعمد أمين السجل العقاري إلى إجابة طلبه ويكون لهذا التسجيل أثر رجعي يأخذ رتبته اعتبارا من تاريخ إيداع المعاملة بمثابة الاعتراض. يلاحظ من كل ما سبق أن هذا التدبير الاستثنائي يقدم فوائد للمدين المؤمن دون أن يمس حقوق الدائن المؤمن له، فالقيود في مختلف وثائق السجل العقاري تظل ظاهرة حتى بعد ترقينها على إثر إيفاء الدين المضمون، مما قد يضر بمصلحة المؤمن وبسمعته المالية، خصوصا وأن الدين المضمون بالتأمين يكون لأجل قصير. ومن شأن التأمين المؤجل أن يجنب المدين هذه المساوئ إذا قام بدفع دينه وقت الاستحقاق في المدة المذكورة. وواضح أن هذا التأمين يهدف إلى عدم إثقال السجل العقاري بقيود قد لا تستمر طويلا. أما لجهة الدائن المؤمن له، فإن حقوقه الناتجة عن التأمين تظل محفوظة كاملة، لأنها تسري من تاريخ تقديم الطلب كما رأينا. التمارين عرف التأمين المؤجل. نهاية الوحدة التعليمية الرابعة عشر. نهاية التسجيل.